أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الأدلة التي أقيمت لإثبات حجية القياس المستنبط العلة. قلنا بأنه استدل القوم لإثبات حجية مثل هذا القياس بالأدلة الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. قرأنا الآيات التي استدل بها لإثبات حجية مثل هذا القياس، واتضح لنا بأنه على فرض تمامية دلالة الآيات على حجية القياس، فإن إثبات حجية القياس شيء، وإثبات حجية الطرق المظنونة شيء آخر، كما أنه حجية السنة شيء، وإثبات حجية الطرق الموصلة إلى السنة شيء آخر. لو قبلنا دلالة تلك الآيات على حجية القياس، فهذا لا يثبت لنا بأنها تثبت تلك المسالك المظنونة للقياس، لأن المفروض أننا نريد أن نثبت حجية القياس المظنون العلة، لا أنه المستنبط العلة، والاستنباط أيضا من خلال طرق ظنية. لهذا قلنا أن الإشكال الأساس، إشكالات كثيرة كانت، من الإشكالات الأساسية التي وردت للاستدلال بتلك الآيات هو ما ذكرناه، والأنسب أن يقال أن هذه لو تمت دلالتها على الأمر بالقياس بما أنه عدل أو عدل، فهي إنما تدل على أصل القياس لا على حجية مسالك القياس المظنونة، والكلام إنما هو في القياس المعتمد على استنباط العلل بالطرق السالفة الذكر. أما أدلتهم من السنة، فيما يرتبط بالسنة استدلوا بمجموعة كثيرة من الروايات. هذه الروايات عندما نرجع إليها يمكن تقسيمها إلى طائفتين. الطائفة الأولى من الروايات هي من قبيل حديث معاذ بن جبل. هذا الحديث نقل بصيغ متعددة. الصيغة الأولى لهذا الحديث التي ينقلها أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث الحارث بن عمر بن أخي المغيرة بن شعبة، قال: حدثنا ناس من أصحاب معاذ عن معاذ قال: لما بعثه صلى الله عليه وآله إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله قال: أجتهدوا رأيي ولا آلوا. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وآله صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضاه رسول الله. وابتلالته أو محل الشاهد قوله: قال: أجتهدوا رأيي ولا آلوا. هذه العبارة على فرض صدورها يقولون بأن المراد من القياس نوع من الاجتهاد بالرأي، والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أقر معاذ على الاجتهاد بالرأي، والقياس نوع من الاجتهاد بالرأي. إذن أقر رسول الله معاذ على ماذا؟ على القياس. أم قياس من الشكل الأول هؤلاء يشكلون، يقولون بأن العمل بالرأي نوع، العمل بالقياس نوع من اجتهاد الرأي، واجتهاد الرأي أقر رسول الله معاذ عليه، إذن العمل بالقياس أقر رسول الله معاذ عليه. هذه هي النتيجة. وخير ما يقرب به هذا الحديث من وجهة دلالية أن رسول الله أقر الاجتهاد بالرأي في طول النص بإقراره لاجتهاد معاذ، وهو شامل بإطلاقه للقياس المستنبط العلة الذي أشرنا إليه، ويرد على الاستدلال بالرواية وجوه من الإشكال. الإشكال الأول الذي ذكر على هذه الرواية أن هذه الرواية مرسلة لا سند لها، بعبارة أخرى أنه يوجد فيهم من لا نعرفهم أصلا، لأنه قالت حدثنا ناس من أصحاب معاذ، فهي رواية مرسلة، هذا أولا. وثانيا أنه يوجد في أسناد هذه في سند هذه الرواية أشخاص مو فقط لم يثبت توثيقهم، بل ثبت ضعفهم وثبت أنهم من الوضاعين، فبناء على ذلك فالرواية من حيث السند ضعيفة حتى على مباني القول. فلهذا يقول أنها ضعيفة بجهالة الحارث بن عمرو، حيث نصوا على أنه مجهول، وبإغفال راويها لذكر من أخذ عنهم الحديث من الناس من أصحاب معاذ، قال في عون المعبود، وهذا الحديث أورده الجوزقاني في الموضوعات من الأحاديث الموضوعة، المعلوم أنها موضوعة ومختلقة، وقال هذا حديث باطل رواه جماعة عن شعبة، وقد تصفحت هذا الحديث في أسانيد الكبار والصغار، وسألت من لقيته من أهل العلم بالنقل عنه، فلم أجد له طريقا غير هذا. والحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة مجهول، وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون، ومثل هذا الإسناد لا يعتمد عليه في أصل الشريعة. فإن قيل ماذا؟ أن علماءنا تلقوه بالقبول، أو أن جملة من علماء المسلمين، فالرواية تكون مقبولة مثلا وإن كان سندها ماذا؟ ضعيفا. فإن قيل أن الفقهاء قاطبة أوردوه واعتمدوا عليه، قيل هذا طريقه والخلف قلد فيه السلف، طريقه ضعيف كما هو واضح. تقولون كثير اعتمد عليه، نقول السلف قلد فيه ماذا؟ الخلف. فإن أظهروا طريقا غير هذا مما يثبت عند أهل النقل رجعنا إلى قولهم، وهذا مما لا يمكنهم البتة أن يجدوا له طريقا آخر صحيح. طبعا هذه الرواية مما يؤسف له أيضا أن تجد في بعض الكتابات المعاصرة أيضا أخذت طريقها بأن تنقل حتى في بعض المجاميع الحديثة مثلا من هنا وهناك، لإثبات مثلا هذه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقر معاذ على الاجتهاد بالرأي. والغريب أنا أستغرب في مثل هذه الحالات أنه رواية سندها حتى من أولئك الذين يعتمدون عليها يقولون موضوعات ويعتمد عليها، أما عندما تأتي إلى روايات مئات الروايات في فضائل ومناقب أهل البيت تنقلها من كتب الفريقين، يقول يا أخي لا تنقل رواية أذكر لآية من القرآن. يا أخي خب، إما أن تقبل الرواية وإما أن ترفض الرواية. أما أن تقبل الرواية في الموضع الذي نريد وأن نرفضها في الموضع الذي نريد، غريب جدا. خب مثلا أنتم تجدون في مسألة عبس وتولى توجد رواية واحدة مرسلة، خب لا أكثر من ذلك، رواية واحدة مرسلة. إذا البناء أن نقبل هذه الروايات، فالروايات التي قالت أنهم خلقوا قبل خلق السماوات والأرض مئات الروايات، إذا كانت رواية واحدة كافية لإثبات هذا المطلب، مئات الروايات مو كافية، إذا البناء مرفض الرواية، نرفض الروايات جميعا. لماذا هنا تقبل الرواية وهناك ماذا؟ ترفض الرواية. آخر الإنسان مرارا احنا ذاكرين هذه القاعدة بأن الإنسان لابد أن ينقح المبنى ماله، في النتيجة يقبل الرواية أو لا يقبل الرواية. إن كان يقبل ففي الجميع لابد أن يقبل الرواية، إن كان يرفض ففي الجميع لابد أن يرفض ماذا؟ الرواية. على أي الأحوال هذه هي الرواية. نفس هؤلاء الذين اعتمدوا على رواية معاذ، ونفس هؤلاء وردت مئات الروايات يا أخي، لا أقل وردت عن الإمام الصادق بما هو راوٍ، بما هو راوٍ لا بما هو إمام معصوم. إذا أمكن هذا شو دقون الباب عليهم هؤلاء مولا دقوا عليهم إيه؟ بل على أي الأحوال. إذن خب الإمام أمير المؤمنين روايات عندنا، افترضوا أمير المؤمنين أيضا من الراوين عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هسه رواية معاذ عن رسول الله تكون أصلا من أصول استنباط الشريعة، أما الروايات اللي واردة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في نفي القياس يعتمد عليها أو لا يعتمد عليها؟ لا يعتمد. لماذا لا تعلم أنت؟ بس لا أقل افترضوا أن أمير المؤمنين على مستوى معاذ بن جبل، كما أن معاذ يقول قلت وقال، وإلا إحنا ناقل آخر ما عدنا للرواية عن رسول الله غير معاذ، فمعاذ واحد من أصحاب رسول الله، فعلي افترضوه على مستوى ماذا؟ على مستوى معاذ ويقول بأن القياس دين الله لا يصاب بالعقوب، ولكنه باعتبار أن هذا أصل يستطيع أن يكون معوضا عن مدرسة أهل البيت، ومن هنا تجد بأنه يقبل بهذا النحو حتى ماذا؟ حتى يتخلصون من تلك المشاكل إن لم يقبلوا في حالة عدم قبول مدرسة أهل البيت. طبعا أنا في اعتقادي أن واحدة من الأسباب لبروز مثل هذه الروايات ولبروز الاجتهاد بالرأي ولبروز القياس ولبروز العمل بالمصلحة العامة ولبروز فقه المقاصد ولبروز هذه في الصدر الأول من الإسلام كانت هي ماذا؟ كانت السبب الأساس في أنهم انحرفوا عن أهل البيت، لأنهم ما وجدوا طريقا لسد هذه، بل أرادوا بدل مدرسة أهل البيت أن يوجدوا ماذا؟ أصولا جديدة في قبال مدرسة أهل البيت. فلهذه صارت مسألة الاجتهاد بالرأي ومسألة العمل بالمصالح في قبال الناس ومسألة القياس ومسألة سنة الصحابي إلى غيره على أي الأحوال. يقول السيد الحكيم وما أدري من السلف تلقى هذا الحديث بالقبول غير مثبت القياس حتى يكون دليلا، وهم يعني الذين أثبتوا القياس لا يصلحون لتقوية حديث هذا سنده لكونهم من المتأخرين، وأخذهم به لا يكشو عن قوة في سنده خفيت علينا عادة وبخاصة وقد أوردوه كغيره من الأحاديث دليلا على الأخذ بالقياس فلو كان إلى آخر ما بمطلبه. المطلب الثاني، إذن من الناحية السندية الحديث ضعيف السند، أما من الناحية الدلالية، من ناحية الدلالة توجد إشكالات متعددة. الإشكال الأول الذي يمكن أن يورد على هذا أنه لعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما أقر معاذ على الاجتهاد بالرأي كانت هناك خصوصيات خاصة في معاذ. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، شخص في معاذ قدرة على الوصول إلى أحكام الله هذه غير موجودة في جميع الناس، فأجاز له الاجتهاد ماذا؟ بالرأي مطلقا. والشاهد على هذا على فرض صحة الرواية، والشاهد أنه في النتيجة الاجتهاد بالرأي ليس كله صحيحا في النتيجة، بعضه صحيح وبعضه ماذا؟ وبعضه غير صحيح حتى على مباني القول، مع أن رسول الله لم يستفسر منه أنه إن كان كذا وإن كان كذا، فأجاز له مطلقا. فلعله نقول أنه وجد خصوصية في معاذ، هذه الخصوصية هي التي أجازت له أن يجتهد بالرأي، ولا يمكن أن نسري هذه الخصوصية إلى غيره إلا بنحو ماذا؟ من القياس الظني. ما أدري الإخوة يتذكرون نحن عدنا في بحث حجية خبر الواحد، هناك بحث ذكره علماؤنا في بحث الأصول، أكو عندنا روايات ولا يجوز أو لا يجوز لشيعتنا التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، وهذه الرواية من الروايات التي استدل بها على حجية خبر الثقة. بعض استشكل في ذلك، قال أن يكون شخص ثقة عند الإمام يختلف عن ذلك الشخص الذي يكون ثقة ماذا؟ عندي. الإمام ده يقول إذا كان ثقة عندي فيجوز ماذا؟ أن تأخذ منه الرواية. هذا مو معناه أنه كل ثقة يجوز أخذ الرواية عنه. الثقة عند الإمام غير الثقة ماذا؟ عند غير الإمام. فلعله توجد خصوصية في هؤلاء الذين وثقهم الإمام بأخذ الرواية، هذه لا تجوز ماذا؟ في توثيقات الآخرين. نفس ذاك البيان هنا السيد الحكيم يريد أن يشير إليه، وهو أنه لعل رسول الله وجد في معاذ خصوصية أنه عندما يجتهد في الرأي في الأعم الأغلب، مثلا لا نقول 100% في الأعم الأغلب، يكون اجتهاده ما هو؟ اجتهاده مطابقا للواقع، فأجاز له الاجتهاد بالرأي. وهذا ليس معناه أن كل أحد يستطيع أن يجتهد ماذا؟ برأيه. قال: لأن إقرار النبي لمعاذ لو صحت الرواية ربما كان لخصوصية يعرفها النبي فيه تبعده عن الوقوع في الخطأ ومجانبة الواقع، وإلا لما خوله هذا التخويل المطلق في استعمال الرأي. ومن عدم الاستفصال والاستفسار عن أقسام الرأي التي يستعملها في مجالات اجتهاده مع كثرة ما في هذه الأقسام من الآراء التي سلم عدم حجيتها حتى من قبل القائلين بالقياس، لأنه أنتم تعلمون قرأنا عن الغزالي مسالك صحيحة ومسالك ماذا؟ ومسالك فاسدة، مع أنه إذا قلنا نريد أن نعمل بإطلاق الرواية لابد أن نقول بحجية القياس مطلقا، سواء على مستوى المسالك الصحيحة أو على مستوى المسالك ماذا؟ الفاسدة. ومع هذا الاحتمال لا يتم الاستدلال به إلا بعد دفع خصوصية معاذ، ودفع الخصوصية لا يكون إلا من خلال السبر والتقسيم الذي هو محل الكلام. هذا أولا. وثانيا، أنه على فرض أننا تنزلنا عن الإشكال الأول أن الرواية واردة في باب القضاء، افترضوا أنه سند الرواية صحيح وأنه لا خصوصية لمعاذ، في باب القضاء يجوز القياس، أما في غير باب القضاء أيضا يجوز القياس؟ هذا من أين؟ لأن الرواية تقول إذا عرض كيف تقضي، إذا عرض لك قضاء. أما في مطلق الإفتاء الشخصي وفي مطلق الفتاوى حتى لو لم يكن هناك قضاء، فالتعدي يحتاج إلى ماذا؟ ها؟ يحتاج أيضا إلى نحو من القياس الخفي، وهو أنه لا خصوصية لباب القضاء، بل يمكن أن يوجد في غير باب القضاء من الإفتاء الشخصي. إن هذا الحديث وارد في خصوص باب القضاء. وربما اختص باب القضاء بأحكام لا تسري إلى عالم الإفتاء لما تقتضيه لوازم فض الخصومات من استعمال بعض العناوين الثانوية أحيانا، فتعميمه إلى عوالم الإفتاء والعمل الشخصي موقوف على إلغائه ولا يكون إلا من خلال القياس. وثالثا، أنه توجد عندنا روايات تعارض هذا، وردت أيضا من الصحابة الآخرين بأنهم قالوا أن رسول الله منع من العمل ماذا؟ بالرأي. يقول: إننا نعلم ومعنى مثبت القياس أن هذا الحديث معارض بما دل على الردع عن إعمال الرأي ولا أقل من تخصيصه بخروج الآراء الفاسدة. وأنتم قبلتم فيما سبق أنه مسالك صحيحة للقياس ومسالك ماذا؟ فاسدة للقياس. إذن هنا لو أردنا أن نعمل بالإطلاق لا يقبله حتى مثبت القياس، إذن لابد أن يخصص هذا الإطلاق. خب، يخصص بماذا؟ يخصص بهذا أو بهذا أو بهذا؟ الجواب ذكرنا مرارا أنه هنا لو أردنا أن نقول هذا يخرج وذاك لا يخرج، أن كل قضية مدلولها القضية الحقيقية، والقضية الحقيقية تثبت موضوعها أو لا تثبت موضوعها. مرارا قلنا أن القضية لا تثبت موضوعها، بعد أن ثبت لنا أن هذا الإطلاق غير مراد في الرواية وإنما المراد البعض دون البعض الآخر، بعد نفس هذه الرواية لا تستطيع أن تعين المراد من غير المراد، وإنما الذي يعين دليل ماذا؟ دليل من الخارج. إننا نعلم ولا أقل من تخصيصه بخروج الآراء الفاسدة جمعا بين هذه الأدلة على طريقة أخذ بعضهم بالجموع التبرعية أو أخذا بالضرورة. فإذا علمنا بأن عندنا نوعين من الرأي، أحدهما فاسد وهو المردوع عنه، والآخر صحيح وهو الذي أقر عليه معاذ، فمع الشك بحجية القياس الظني والمفروض أننا شاكون في ذلك، لأنه ولا لا نحتاجنا إلى دليل، لا يصح الرجوع فيها إلى هذا الحديث يعني في مواضع المشكوكات، وإلا لزم التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بداهة أن الحكم في القضايا أن الحكم في القضايا الحقيقية لا يمكن أن يثبت موضوعه، فالدليل الدال على حجية الرأي الصحيح لا يشخص لك أن هذا الرأي صحيح، بل عليك بتشخيصه من الخارج وتطبيق الحكم عليه. وإذا فالقياس الظني لا يكون مدلولا للحديث حتى يثبت من الخارج أنه من القياس الصحيح، ومع إثباته لا نحتاج بعد إلى هذا الحديث لنتمسك به كدليلا على الحجية. إذن الإشكال الآخر وهو أنه هذا الحديث، وهو أنه أجتهد رأيي، من الواضح أنه ليس مراد منه إطلاقه مطلق اجتهاد الرأي، وإنما الرأي الصحيح بقرينة ماذا؟ بقرينة تلك الروايات التي دلت عن الرجع عن العمل بالرأي. إذن المراد من أجتهد رأيي ليس مطلق الرأي، وإنما الرأي الصحيح وثبت، والقياس المستنبط العلة رأي صحيح أو ليس رأي صحيح، ها؟ وأول الكلام لا بد من الخارج يقول هذا رأي صحيح. التفتوا إلى إشكال السيد الحكيم، يقول وإذا دل دليلنا الخارج وقال هذا رأي صحيح، بعد نحتاج إلى هذه الرواية أو لا نحتاج إلى هذه الرواية؟ لا نحتاج، لأنه تلك الرواية تقول هذا اجتهاد على نحو الرأي الصحيح، بعد لا نحتاج إلى هذه. وإن لم يدل بعد لا يمكن التمسك بتلك الرواية لإثبات أن القياس المستنبط العلة ما هو رأي صحيح. وقد تكون أصرح من هذه الرواية رواية أخرى أثرت عن النبي، هذه الرواية هذا مضمونها شنو هي؟ من أنه قال لمعاذ وأبي موسى الأشعري بما تقضيان، فقال إن لم نجد الحكم في الكتاب ولا السنة قسنا الأمر بالأمر، فما كان أقرب إلى الحق عملنا به. خب هذه الرواية بعد فيها صريح لفظة ماذا؟ لفظة القياس. خب هذه الرواية السيد الحكيم يقول هذا بقطع النظري عن ضعف سندها، طبع القضية همتها أنه كلاهما يجيب جوابا واحدا لا يكون إلا عن اتفاق مسبق، وإلا يقول كلاهما قال إن لم نجد في الكتاب قسنا الأمر بالأمر، وعدم طبعيتها. المهم يرد عليها الإشكالان السابقان على رواية معاذ، أولا من لزوم الدور فيهما لتوقفهما على دفع احتمال الخصوصية فيهما من ناحية، ودفع احتمال خصوصية القضاء من ناحية ثانية بطريق القياس الظني، ومع ذلك فإنها تثبت حجية أصل القياس ولا تثبت حجية المسالك الدالة عليها. ومع الغض عن ذلك وافتراض تماميتها، فإن مقتضى لسانها جعل الحجية لأصل القياس لا لمسالكه المظنونة التي هي موضع النزاع. وقد قلنا فيما سبق أن الدليل الدال على أصل الشيء لا يدل بنفسه على الطرق المثبتة لذلك الشيء. هذا الإشكال بعد إشكال سيال حتى على فرض تمامية الأدلة. الطائفة الثانية من الروايات التي استدل بها على حجية القياس هو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو تقريره، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جملة من المواضع هو قاس، يعني أن الحكم لم يكن معلوما عنده فقاس الحكم على حكم معلوم آخر عنده، حكم ذلك الفرع المجهول قاسه على حكم ذلك الأصل ماذا؟ المعلوم عنده. وذكروا مجموعة من الروايات بهذا المضمون. ما ورد من الأحاديث المشعرة بعضها باستعمال النبي للقياس، وأنتم تعلمون كما أن قول النبي حجة فعله أيضا ماذا؟ يكون حجة، وبما أن عمله حجة باعتباره سنة واجبة الاتباع، فإن هذه الطائفة من الأحاديث دالة على حجية القياس. أما الأحاديث يقول منها حديث الجارية الكثعمية أنها قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج عاجز، إن حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال لها: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتي أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق ماذا؟ بالقضاء. خب، رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الاستدلال واضح، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاس حكم هذه الواقعة على حكم آخر، باعتبار حكم هذه الواقعة ما كان موجود عند رسول الله، فاضطر أن يقيس حكم الفرع على ماذا؟ على حكم الآخر. ووجه الاحتجاج به كما قربه الآمدي أنه ألحق، يعني رسول الله، دين الله بدين الآدمي في وجوب القضاء، وهو عين القياس. ومنها الحديث الذي جاء فيه أنه قال لأم سلمة، وقد سئلت عن أم سلمة، سئلت عن قبلة الصائم، يعني أن الصائم هل يجوز له أن يقبل زوجته أو غير زوجته ممن يحل له؟ هل أخبرت رسول الله؟ بعد أن سألت أم سلمة، سألت رسول الله، أجابها: هل أخبرتي أني أقبل وأنا صائمون؟ فقاس رسول الله غيره على نفسه، وإنما ذكر ذلك فيما يقول الآمدي تنبيها على قياس غيره على نفسه. ومنها قوله لما سئل عن بيع الرطب بالتمر: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم. فقال: إذن لا إذن في ذلك. تقريب الرواية يأتي بعد ذلك. والجواب على هذه الأحاديث، واقعنا أن الإنسان يستغرب عنه هذه روايات تكون منشأ للاستدلال على حجية القياس، وإنسان من يدقق فيها يجد أساسا لا علاقة لها بمبحث القياس. ثم إذا أرادت أن تكون هذه الروايات مرتبطة ببحث القياس، كم مقدمة لابد أن تثبت في علم الكلام، في النبوة، وفي مسائل المرتبطة بعلم النبي والوحي، حتى تتم ماذا؟ هذه الرواية. سألتفت إليه، يقول: إن هذه الأحاديث لو كانت واردة في مقام جعل الحجية للقياس كما يقول هؤلاء، فغاية ما يستفاد منها جعل حجية القياس من النبي. نقبلها على الفرض أن رسول الله ماذا قاس، فقياس رسول الله يقاس بقياس غيره أو لا يقاس بقياس غيره؟ ها، من الواضح أصلا قياس رسول الله قياس لا يخطئ الواقع، أما قياسي وقياس أمثالي يعني غير المعصوم قد يصيب الواقع وقد يخطئ ماذا؟ وقد يخطئ الواقع. وبعبارة أوضح، أن قياس رسول الله يكون مقطوع العلة، أما قياسنا يكون ماذا؟ مظنون العلة. وهل يمكن أن يقاس القياس المظنون العلة على القياس المقطوع العلة؟ يمكن أن يقاس إلا بنحو ماذا؟ إلا بنحو من القياس. هذا إذا قبلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاس في هذه المواقع. أساسا فرض هذه المسألة قائم على أساس أن رسول الله توجد بالنسبة إليه واقعة لها حكم، مو من الموضوعات الخارجية التي لا حكم لها، لا، واقعة لها حكم، ورسول الله ماذا؟ لا يوجد عنده حكمها الشرعي لا من الكتاب ولا من السنة على أي لحظة. فغاية ما يستفاد منها جعل الحجية لمثل أقيسته مما كان معلوم العلة لديه، كما هو مقتضى ما تلزم به رسالته من كونه لا يعدو في تشريعاته ما أمر بتبليغه من الأحكام. ومثل هذا العلم بالحكم لا يتوفر إلا عند العلم بالعلة ماذا؟ في الفرع، فهو من قبيل مقطوع العلة. وقد ذكرنا فيما سبق أن مقطوع الحجة العلة في القياس ماذا؟ حجة. إنما كلامنا في العلة ماذا؟ المستنبطة في العلة المظنونة، على أن نسبة ما يصدر منه للقياس موقوف على إمكان صدور الاجتهاد من، يعني واقعا رسول الله توجد عنده واقعة ولا يوجد عنده الحكم فيها، لا بنحو القرآن ولا بطريق آخر من الحديث القدسي أو أي طريق آخر للوحي. ورسول الله ماذا أمر هناك؟ أن يجتهد في تلك الواقعة ليعرف حكمها. وهذا أول الكلام بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في واقعة أو لا يجتهد، على أن نسبة ما يصدر منه للقياس موقوف على إمكان صدور الاجتهاد منه. أما إذا نفينا ذلك عنه وقصرنا جميع تصرفاته على خصوص ما يتلقاه من الوحي، لأنه إن هو إلا وحي يوحى، فتشبيه قياساتنا بقياساته قياس مع الفارق، وإثبات الحجية لها على هذا الأساس قياس مع الفارق الكبير. وقد أشار عمر بن الخطاب إلى هذا الفارق في بعض خطبه بقوله: أيها الناس، إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله مصيبا، لأن الله كان يريه، وإنما هو منا الرأي والتكلف. ومع هذا الفارق، كيف يمكن لنا أن نسري الحكم إلى قياساتنا المظنونة؟ أليست صحة هذه التسرية إليها مبنية على ضرب من القياس المظنون، وهو موضع الخلاف؟ مو بس القياس المظنون، بل القياس المقطوع عدم صحته. مو أنه قياس مظنون هذا، بل مقطوع ماذا؟ عدم صحته، لأنه ثابت أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ونحن مو لم يثبت لنا ذلك، بل ثبت ماذا؟ ثبت عكس ذلك. والقياس المعلوم علته، معلوم علته تعبدا أو وجدانا، مما لا ينبغي أن يكون موضع لخلاف كما سبق الحديث فيه. هذا أولا. وثانيا، أن هذه الأحاديث أساسا، لنرى بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أساسا طبق قانون القياس، أو أساسا لا علاقة له بالقياس. هذه الروايات التي ذكرت هل مرتبطة بعالم القياس أو لا علاقة لها بعالم القياس؟ إذا يتذكر الإخوة، نحن هناك في الأبحاث السابقة ذكرنا بأنه يوجد عندنا تخريج المناط، يوجد عندنا تحقيق المناط، يوجد عندنا تنقيح المناط، والذي كان محل الحديث أي في تخريج المناط، وإلا تحقيق المناط أو تنقيح المناط قلنا بأنه لا محذور فيه. الآن نريد أن نرى بأن هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرتبط بالقياس أو لا علاقة له بالقياس. أما الحادثة الرواية الأولى التي ذكرت في المقام: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا، رسول الله قال: فدين الله أحق بالقضاء. رسول الله في هذه الحادثة يريد أن يبين قاعدة عامة، وهي أن كل دين لا بد ماذا؟ أن يقضى. أعم من أن يكون دينا آدميا أو دينا ماذا؟ دينا لله سبحانه وتعالى. فإذا كانت القاعدة كل دين لا بد أن يقضى، يكون تطبيقها على البقام من باب الأص والفرع، لو من باب الكبرى والصغرى. البحث ليس أصل وفرع، والأصل معلوم حكمه والفرع ماذا؟ مجهول حكمه، وإنما من باب ماذا؟ عندنا كبرى كل دين يجب أن يقضى، ولا نعلم هذا صغراه أو ليس بصغراه، فهو من باب تطبيق الكبرى على صغراه. فلهذا إذا يتذكروا الإخوة في صفحة 313 من هذا الكتاب في مسألة تنقيح المناط، هناك قلنا: وقد قسمه المقدسي، قال: أن تكون القاعدة الكلية متفقا عليها أو منصوصا عليها في آخر الصفحة، ويجتهد في تحقيقها في الفرع، ومثل له بالاجتهاد في القبلة وهو معلوم بالنص، والاجتهاد إنما يكون في تشخيص القبلة من بين الجهات. قلنا هذا لا علاقة له ماذا بالقياس، وإنما مرتبط بتشخيص صغرى من في كبرى من الكبريات. يقول إن هذه الأنواع من الأحاديث ليست من القياس في شيء، صفحة 343. فرواية الخثعمية واردة في تحقيق المناط من قسمه الأول، أي تطبيق الكبرى على ماذا؟ على صغراها. وتطبيق الكبرى على صغيرها لا علاقة له بالبحث الذي تقدم في تعريف القياس. فالكبرى وهي مطوية كل دين يقضى، وهي في واقعها أعم من ديون الله وديون الآدميين، وقد طبقها رسول الله على دين الله لأبيها فحكم بلزوم القضاء. وإن هذا من القياس المصطلح على أن التفتوا هذا الإشكال الأول. إذن الرواية لا علاقة لها ببحث القياس. الإشكال الثاني أننا ذكرنا في محله أن قياس الأولوية حجة وليس بحجة، ها؟ قلنا بأن هذه من المسالك المقطوعة، ذكرنا هذا البحث فيما سبق، قلنا هذا من المسالك المقطوعة وهو قياس الأولوية من قبيل قوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قلنا هذا يدل على أنه لا يجوز ضربهما أو لا يجوز يقاس أو لا يقاس عليه، بل يقاس ويقال بالأولوية ماذا القطعية. وفي المقام أيضا كذلك نقول الله سبحانه وتعالى يقول دين العبد لا بد أن يقضى، فإذا كان دين الله فبالأولوية القطعية لا بد أن يقضى، والشاهد على ذلك قول رسول الله قال فدين الله أحق بالقضاء، وهذا أحق يعني ماذا توجد أولوية، وقياس الأولوية المفيد القطع يكون داخلا في المسالك المقطوعة لا في المسالك ماذا المظنونة. يقول وإن هذا على أن لو سلمنا أنه من القياس فهو من قبيل قياس الأولوية بقرينة قوله فدين الله أحق أي أولى بالقضاء، وهو ليس من القياس موضع النزاع في شيء كما مر تحقيقه. وما يقال عن رواية الخثعمية يقال عن الرواية الثالثة، حيث نقح صلى الله عليه وآله بسؤاله الصغرى لكبرى كلية. ما هي الكبرى؟ وهي أن كل ما ينقص لا يجوز بيعه لو أمكن نسبة الجهل بالموضوعات إليه لتصحيح مثل هذا السؤال. من هذه بعد يشير إلى فد مسألة كلامية أخرى، وهي أنه في الرواية النبي صلى الله عليه قال أينقص الرطب إذا يبس، هذا معناه أنه لم يكن يعلم أن الرطب إذا يبس ينقص. طبعا التفتوا جيدا، مو فقط أن هذا السؤال لا يصح من النبي، بل لا يصح من الإنسان العرفي أيضا. شوفوا أنتم انظروا، الإنسان يعيش في الجزيرة العربية وواقعا لا يعلم أن الرطب إذا يبس ينقص وزنه، أنتم تقبلون هذا المعنى أساسا؟ وهو أنه إنسان يعيش في الجزيرة العربية، مر مولانا إنسان لم يرى الرطب ولم يرى أنه يابس أو ليس بيابس، خطعطيه الرطب ما يعلم أنه هذا إذا يبس يذهب ماءه أو لا يذهب ماءه. ومر مولانا ابن الجزيرة العربية وربيب تلك البلاد، خب لا يعلم أن الرطب إذا يبس يقل وزنه أصلا، يمكن أصلا قبول هذا؟ هسه بقطع النظر أن النبي يعلم الموضوعات أو لا يعلم ماذا الموضوعات، لا حتى لو قبلنا أن النبي لا يعلم الموضوعات وإن كان لا نقبل هذا، في النتيجة يعلم أن الرطب إذا ينقص الرطب إذا يبس، أن الرطب إذا يبس ماذا ينقص من وزنه. فلهذا السيد الحكيم يقول لو أمكن نسبة الجهل بالموضوعات إليه لتصحيح مثل هذا السؤال من اللهم إلا أن يكون سؤاله هذا من قبيل ما نبه عليه الشاعر وكم سائل عن أمره وهو وهو عالم وهو الصحيح. هذه يعني توجيهها في الآيات والروايات عندنا كثير، أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسأل وهو عالم، بل حتى في الله كثير من الروايات عندنا أن الله كان يقول لجبرائيل اسأله، اسأل رسول الله يريد كذا أو لا يريد، الله لا يعلم أن رسول الله ماذا يريد، وجزما الله كان يعلم، ولكنه يريد أن يخرج ذلك العلم إلى مقام العين إن صح التعبير.
والرواية الثانية لا أعرف كيف أقحمت في هذا المجال مع أنها صريحة بحكم ما فيها من استفسار وسؤال لأم سلمة في ورودها لتنبيهها على لزوم ذكر السنة النبوية لأمثال هذه السائلة لتأخذ بالسنة، لأنه ولكم في رسول الله ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولكن نكتة لطيفة يذكر، يقول والأخذ بالسنة ليس من القياس في الشيء، على أن هذا تضعيف لسان الرواية، على أن لسان الرواية يأبى نسبة مضمونها إلى النبي، فهو أسمى من أن يشهر بشيء يعود إلى شؤونه وعوالمه الخاصة مع نسائه. أدب النبوة لا يسمح بأن النبي صلى الله، بل أنت تجد قد العالم أيضا، علماء الأمة أيضا لا يسمحون أني أفعل مع زوجتي كذا وكذا، فكيف بالنبي؟ وما قدر النبي حق قدره، وحسبهم من تبليغ الحكم غير هذا الطريق. أما الاستدلال بالإجماع يأتي، والحمد لله رب العالمين.